بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن حقق فكرة التكليف المشروط بحسب عنصر الجعل الاعتباري للحكم، وانتهى إلى أن الأحكام التي عبر عنها بالتكاليف المشروطة من حيث الجعل الاعتباري الشرط راجع فيها إلى الجعل لا إلى متعلق الجعل. على الجعل يكون على نحو القضية الشرطية، مثلا بالنسبة إلى شرط زاد والراحلة، هذا الشرط دخيل في جعل وجوب الحاج، ليس في المجعول، ليس الجعل مطلقا، ولكن تعلق هذا الجعل بحج مقيد بالزاد والراحلة، لا، وإنما نفس جعل الوجوب مقيد بالزاد والراحلة. بعد طبعا هذا بتقسيم الذي قسم ملاكات الأحكام إلى أن الشرط تارة يكون دخيلا في ترتب الملاك، وأخرى يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك حسب التوضيحات الماضية في الدروس الماضية. بالأخير أشار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن هذا الذي انتهينا إليه من أن الشرط يكون دخيلا في الجعل لا يعني قبولنا لنظرية المرز النائيني في تفسير الفرق بين الجعل والمجعول، لا يعني إيماننا بتعدد الجعل والمجعول بالنحو الذي يؤمن به المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه، فإن المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه قاس التكليف المشروط بالقضايا الشرطية التكوينية، فكما أنه في مثل قول القائل إذا وجدت النار وجدت الحرارة، كما في أنه في مثل هذه القضية الشرطية نرى بأنه هذه القضية الشرطية تكون صادقة قبل تحقق شرطها، فيكون هناك وجود على مستوى صدق هذه القضية الشرطية قبل تحقق الشرط، ثم يتحقق وجود ثاني للجزاء عند تحقق الشرط. كذلك قال بأنه في القضايا الشرعية المجعولة على نحو القضية الشرطية إذا حصلت على الزاد والراحلة وجب عليك الحج، قال بأنه هذه القضية الشرطية صادقة قبل تحقق الشرط، وصدق هذه القضية الشرطية قبل تحقق الشرط يسمي بالجعل بالوجود الجعلي، ثم عند تحقق الشرط يقول يحصل وجود للجزاء، وهذا وجود جديد غير الوجود الجعلي الذي كان من قبل، كما أن وجود الحرارة في الخارج وجود جديد غير الوجود الذي كان قبل تحقق النار، لا بعد تحقق النار ستوجد الحرارة بوجود ثانيا غير الوجود الذي كان قبل تحقق الشرط، كان الوجود وجودا شرطيا، وجودا تقديريا، وجودا على مستوى القضية الشرطية. بعد تحقق الشرط يصير فعلي فيصير الجزاء يوجد وجودا جديدا غير الوجود الشرطي الذي كان قبل تحقق الشرط. قاس الجمل الشرطية في الشرعية بالجمل الشرطية التكوينية، فقال بأنه في القضايا الشرعية أيضا هكذا وجوب الحاج يحصل بوجود جديد بعد تحقق الزاد والراحلة، يصبح فعليا وجوده، يصير فعلي، وجود فعلي جديد غير ذاك الوجود الذي كان قبل تحقق الشرط. قبل تحقق الشرط كان وجود جعلي فحسب، وبعد تحقق الشرط يعني تحقق الزاد والراحلة يصير وجود فعلي، هذا وجود ثاني غير وجود الأول. يقول أستاذنا الشهيد: هذه النظرية غير مقبولة عندنا، وذلك للبرهان الذي ذكرناه في الدروس الماضية من أنه هذا الوجود الجديد هل يقصد به المجعول بالذات أو المجعول بالعراض؟ إن قال بأنه مجعول بالذات فكيف ينفصل المجعول بالذات عن الجعل؟ المجعول بالذات إما عين الجعل أو المهم لا ينفصل، لأنه من الصفات ذات الإضافة لا ينفصل عن إضافته، الجعل لا ينفصل عن مجعوله بالذات الذي في نفس الجاعل، لا يمكن الفصل بينهما. وإن قصد المجعول بالعرض الذي هو مسبب عن الجاعل يدعي بأنه هناك شيء يحصل في الخارج مسبب عن هذا الجعل، وهذا المسبب لا يتحقق إلا عند تحقق الشرط. عند تحقق الشرط هذا الجاعل يولد مجعولا في الخارج، مثلا يولد مجعولا ما له مجعول بالعرض وقابل للفاصل بين الجعل وبينه بتحقق الشرط. متى ما تحقق الشرط هذا يولد، هذا الجعل يولد مجعولا جديدا بعد تحقق الشرط. هذا إن كان يقصد هذا المعنى نقول بأن هذا المجعول وين؟ في عالم الخارج أو في عالم الاعتبار؟ إذا في عالم الخارج واضح، في عالم الخارج قضايا شرطية ليس في عالم الخارج، وجوب في عالم خارج ما عندنا. وإذا قصد في عالم الاعتبار هذا لكل اعتبار معتبر، ومن الواضح أنه المعتبر لا يعتبر اعتبارا جديدا عند تحقق الشرط، هو مرة واحدة يعتبر عند الجعل، ما يجي كل مرة في كل مرة يتحقق الشرط ينشئ اعتبار جديد، ما عنده اعتبار جديد حتى يوجد معتبر جديد. فإذا لا يحصل شيء جديد. نعم، يقول بأنه فاعلية ذلك الجعل يتأخر، مو فعلية، مو وجود فعلي، وجود فعلي ما عندنا كوجود ثان للحكم، وإنما نفس ذلك الحكم الذي جعل على نحو القضية الشرطية والشرط يرجع إلى الجعل، فوجود جعلي هذا متى يؤثر في تحريك المكلف؟ عند تحقق الشرط تأثيره في التحريك، هذه الفاعلية مو وجود ثاني يسميها النائين بالوجود الفعلي، وجود ثاني للحكم ما عدنا، وإنما هذه فاعلية مو وجود فعلي، وإنما فاعلية يعني المحركية. نفس ذلك الوجود للحكم بل محركيته تتأخر، لا يحرك المكلف نحو الامتثال إلا بعد تحقق الشرط. طبعا نحن أشرنا في أظنه كان في الدرس الأخير بعد هذا كم يوم الذي عطلنا الدرس، اليوم اللي في الدرس الأخير كان أشرنا إلى أنه أستاذنا الشهيد في أبحاث أخرى أشار إلى أمور أخرى غير الفاعلية من قبيل طرفية الشيء للجعل. الجعل يكون على نحو نسبة، بل نسبة الحكم إلى شيء معين. هذا الانتساب متى يكون الشيء طرفا لهذا الانتساب؟ هذا يتأخر، طرفيته تتأخر إلى بعد بل تحقق الشرط. مثلا العنب إذا غلا يحرم، قبل أن يغلي ليس طرفا، العنب ليس طرفا لهذا الجعل، بعد أن يغلي يصير طرفا لهذا الجعل، لهذه النسبة الجعلية. أو مثلا أن المكلف متى يصير طرفا لجعل الوجوب؟ عندما يحصل على زاد وراحلة. قبل أن يحصل على زاد وراحلة ليس هذا المكلف طرفا لجعل الوجوب، إنما يصير طرفا لجعل الوجوب عند تحقق زاد وراحلة. الطرفية تأخرت، وأنه وجود جديد للحكم، وجود جديد للحكم عنده، وإنما طرفية. قلنا لعل أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه لجأ تارة إلى القول بأن الفاعلية تتأخر، وتارة إلى أن طرفية في الشيء للنسبة، للنسبة الحكمية تتأخر، ولعله تارة ثالثة هم تعبير آخر من قبيل
طرفية والانتساب.
بلي.
مثال الاستطاعة للحج انتساب، ومثال الغليان
الطرفية. وأنا أحتمل أنه يقصد معنى واحد بهما، لأن الطرفية للانتساب يصير في كلا المثالين. فأنا أحتمل بأنه إنما لجأ إلى هالمقدار من الاعتراف بتحقق شيء ما بعد تحقق الشرط لما قلناه من أنه صدق القضية الشرطية لا يتم إلا بالإيمان بتحقق شيء ما عند تحقق الشرط، وإلا لو لم يتحقق أي شيء جديد عند تحقق الشرط إذن لا معنى لصدق القضية الشرطية. قبل تحقق الشرط هذه القضية الشرطية صادقة أو غير صادقة؟ صادقة. قبل تحقق الشرط القضية الشرطية، قبل أن يصير المكلف يحصل على زاد وراحلة، هل من الصادق أنه إذا حصل على زاد وراحلة وجب عليه الحاج؟ هذه القضية الشرطية هل هي صادقة أو غير صادقة؟ لا يمكنه أن ينكر صدق هذه القضية الشرطية قبل تحقق الشرط. نقول كيف تكون هذه القضية الشرطية صادقة قبل تحقق الشرط مع الإيمان بأنه بعد تحقق الشرط ما يحصل شيء جديد أبدا؟ إذا بعد تحقق الشرط لا يحصل شيء جديد أبدا، إذن القضية الشرطية من البداية مصادقة، من البداية مصادقة، لأن معنى القضية الشرطية هو أن التلازم بين تحقق الشرط وتحقق الجزاء، تحقق شيء ما من الجزاء. إذا ماكو هذا التلازم، يعني إذا تحقق الشرط ما يتحقق شيء أبدا، يعني ماكو تلازم. إذا ماكو تلازم من الأول القضية الشرطية مصادقة، من البداية القضية الشرطية ما تكون صادقة إذا ما قبلنا بهذا التلازم بين تحقق الشرط وبين تحقق شيء ما من الجزاء. على كل حال لازم فشي جزاء يتحقق عند تحقق الشرط حتى تصدق القضية الشرطية. إذن فلعله لهذا السبب لجأ أستاذنا الشهيد إلى قبول شيء ما عند تحقق الشرط. هسه هذا شيء ما هل يسمى بالفاعلية أو يسمى بطرفية أو يسمى بانتساب، مهما سمينا. ثم بالأخير يشير أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إلى أننا إنما ننكر تعدل الجعل والمجعول بالنظر الدقي، أما بالنظر العرفي المسامحي نقبل تعدد الجاعل والمجعول. توضيح ذلك أنه يقول الشارع أو أي آمر عندما يأمر أو يوجب شيئا مشروطا بشرط يجعل للوجوب شرطا، فهذا الوجوب الذي يعتبره طب يعتبر وجوبا مشروطا بشرط، هذا الوجوب الذي يعتبره إذا لوحظ باللحاظ الدقي التصديقي، مو باللحاظ التصوري الأولي بل باللحاظ التصديقي شيء يسموه الثانوي التصديقي، باللحاظ الثانوي التصديقي تعرفون بأنه التصورات الذهنية بالإمكان ملاحظتها بنحوين من اللحاظ، تارة تلحظ باللحاظ التصوري الأولي وتارة تلحظ باللحاظ التصديقي الثانوي. عندما تتصور النار، عندما تتصور النار تارة تلحظه باللحاظ التصوري الأولي المسامحي، هذا تجد نارا تتخيل أنه نار خارجية متميز بين باللحاظ التصوري الأولي متميز بين النار الذهنية والنار الخارجية. تصورت النار فتصورت نارا حارة كذا، يعني أنت تتصور أنها حارة، ما تتصور أنها مجرد صورة ذهنية، لا تتصور نار حارة. باللحاظ التصوري الأولي يتخيل الإنسان بأن ما تصوره هو عين النار، هو نار حارة، هذا باللحاظ التصوري الأولي المسامح. ولكن باللحاظ التصديقي الثانوي إذا دققت النظر تجد أنه لا، هاي مو نار حقيقية، هاي نار ذهنية أنا تصورتها فشي ذهني، هذا مو حار. ما يعتبره المولى عند جعل التكليف هم أيضا هكذا، تارة يلحظ هذا الوجوب الذي اشترط بشرط الزاد والراحلة مثلا، هذا الوجوب تارة يلحظ باللحاظ التصوري الأولي فيرى به وجوبا مستقبليا بعد تحقق الشرط، باللحاظ التصوري الأولي هكذا يرى، باللحاظ التصوري الأولي كما أن اللحاظ التصوري الأولي للنار لا يميز بين وجوده الذهني ووجوده الخارجي، ولهذا يجده حارا يتخيل أنه حار بحسب التصورية، تصور نارا حارة رغم أنها غير حارة ولكنه يتصورها حارة. كذلك الوجوب الذي يعتبره المولى بهذا اللحاظ التصوري يلحظ وجوبا مستقبليا يحصل عند تحقق الزاد والراحلة، فبهذا اللحاظ التصوري المسامحي يتعدل الجعل عن المجعول، الجعل شيء والمجعول شيء آخر. ولكن إذا لاحظنا هذا الوجوب باللحاظ التصديقي الثانوي الدقي يجد لا، هذا ما كوف الوجود خارجي بعد تحقق الزاد والراحل، لا هذا نفس الشيء الذي الآن اعتبره، أما عند تحقق الزاد والراحل فالشيء الجديد ما راح يوجد. إذا لاحظنا بدقة أتى البرهان الذي أثبتنا به أنه ماكو شيء جديد، ما يحصل ما يتحقق شيء جديد عند تحقق الشرط. إذا ف ما قلناه من أنه لا تعدد بين الجعل والمجعول، بل وجود واحد جعلي وإنما محركيته تكون في المستقبل، هذا الشيء هذا الذي أنكرناه، إنما أنكرناه بحسب الدقة، بحسب اللحاظ التصديقي الثانوي وبحسب الدقة. أما باللحاظ التصوري الأولي المسامحي نقبل كلام المرزنائيني باللحاظ التصوري الأولي الذي يؤدي إلى تسامح في التشخيص، نقبل بحسب التسامح العرفي في التشخيص، نقول هناك وجود عند الجعل ووجود يحصل عند تحقق الشرط، هذا باللحاظ التصوري الأولي المسامحي نقبل كلام النائيني. ولعل النائيني إنما آمن بتعدل الجعل والمجعول متأثرا بهذا اللحاظ المسامحي، متأثرا بهذا اللحاظ المسامحي آمن المرزا النائيني بتعدل الجعل والمجعول، وتخيل بأنه هناك وجود ثان للحكم لأنه انساق مع هذا اللحاظ المسامحي، بسبب انسياقه مع هذا اللحاظ المسامحي بل أدى إلى أنه يؤمن بوجود جديد للحكم، في حين أننا لو دققنا النظر وجدنا بأنه لا، هذا اللحاظ المسامحي وفي الواقع ماكو وجود ثاني للحكم عند تحقق الشرط. يقول بأنه بل إنكارنا لتعدد الجعل والمجعول بالدقة بالنظر الدقي يحل بعض المشاكل، وإيماننا بتعدد الجعل والمجعول عرفا وتسامحا يحل بعض المشاكل. مثلا إنكارنا لتعدد الجعل والمجعول بالدقة يحل مشكلة الشرط المتأخر، لعله سيأتي إن شاء الله بحث الشرط المتأخر. الشرط المتأخر أصلا معقول لو مو معقول؟ معقولية الشرط المتأخر بأن نقول بأنه في الحقيقة هذا يعني عرفا متأخر، بالدقة مو متأخر كما سيأتي شرحه طبعا توضيحه الآن ما ندخل في هذا البحث. يقول بأنه بل بإنكارنا إنكارنا لتعدد الجعل والمجعول بالدقة يحل مشكلة الشرط المتأخر الذي سنبحثه في محله إن شاء الله، وإيماننا بتعدد الجعل والمجعول عرفان وتسامحان يحل مشكلة استصحاب الحكم المجعول في بحث الاستصحاب. في بحث الاستصحاب أكو فد مشكلة عويصة في استصحاب الحكم، أما سيدي الخوئي أنكر استصحاب الحكم نهائيا، سيدي الخوئي لا يؤمن باستصحاب في شبهة الحكمية وإنما فقط في شبهات الموضوعية يجري الاستصحاب، ولكن من يؤمن بجريان الاستصحاب في شبهة الحكمية كيف يجري الاستصحاب في شبهة الحكمية؟ إذا أنكرنا تعدد الجعل والمجعول، إذا قلنا مثلا بالنسبة إلى التغير، مثلا إذا تغير الماء طعمه أو ريحه أو رائحته طعمه أو رائحته أو لونه يتنجس، زين عندئذ إذا زال هذا التغير بدون اتصاله بكر آخر يجرون استصحاب النجاسة. تسقط. هذه النجاسة كيف يجرون أصحابه؟ إذا ما عدنا سواء الجعل، جعل الحكم، جعل الحكم بعد ما بي في لحظة واحدة الشارع جعل الحكم، الوجود الجعلي كان في لحظة واحدة، بعد حدوث وبقاء ما عدا حتى نجري استصحاب. حدوث وبقاء إنما يحصل فيما له، عفوا الاستصحاب إنما يجري فيما له حدوث وبقاء، فشككنا في بقائه نجري الاستصحاب. هنا إذا أنكرنا الوجود المجعولي فقط آمنا بالوجود الجعلي، الوجود الجعلي في لحظة واحدة بعد استمرارية ما لها معنى حتى نجري استصحاب البقاء. فهنا كيف نجري استصحاب بقاء النجاسة؟ نجري استصحاب بقاء النجاسة باللحاظ المسامحي، لأن أكوفة مجعول باللحاظ المسامحي، فدليل الاستصحاب نحمله على محمل هذا اللحاظ المسامحي، فنجري استصحاب بقاء المجعول رغم أننا بالدقة ما نؤمن بالمجعول، بالدقة ما نؤمن بالمجعول كوجود مستقل عن الجعل، ولكن بالوجود المسامحي نقبل وجود المجعول مستقلا عن الجعل، باللحاظ المسامحي نقبل، وبهذا اللحاظ المسامحي نصحح استصحاب بقاء الحكم بقاء المجعول. بل هذا ما أشار إليه هنا أشار قابرة. إذن فيقول بأنه إنكارنا لتعدد الجعل والمجعول بدقة يحل بعض المشاكل، وإيماننا بتعدد الجعل والمجعول مسامحة يحل بعض المشاكل، وهذه المشاكل وحلولها سيأتي تفصيلها إن شاء الله في محلها. بعد هذا لا بد وأن نتحول إلى بلي البحث الإثباتي. من البداية قلنا بأنه نحاول بحث التكليف المشروط بلحاظ العناصر الثبوتية، عندنا بل ما قد يوجب إنكار الشرط الحكم المشروط التكليف المشروط في مرحلة الثبوت، إما في مرحلة الملاك أو في مرحلة الإرادة أو في مرحلة الجعل، هذه العناصر الثبوتية. وعدنا بعض المشاكل التي أثيرت أمام التكليف المشروط بلحاظ مرحلة الإثبات، دلالة الدليل الشرعي على الحكم المشروط، تتم دلالة لما تتم إثباتا بالدلالة الإثباتية، تتم دلالة إثباتية، أثيرت بعض المشاكل في الدلالة الإثباتية، أثيرت بعض المشاكل من قبل أنه هذا فعل الأمر الذي يدل على الوجوب هذا دلالة حرفية، دلالة على نحو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي لا يمكن تقييده بقيد، قد يقال بأنه لا يمكن تقييده بقيد، هذا إشكال إثباتي ما له علاقة لا بعنصر الملاك ولا بعنصر الإرادة ولا بعنصر الجعل، وإنما الدلالة الإثباتية. فهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.